ينقسم إلى شعب، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، يعني ينقسم إلى أجزاء أو إلى خصال. أعلاها كما أخبرت السنة قول لا إله إلا الله، وأدناها يعني أقل هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والمسلمون متفاوتون في تحصيل هذه الشعب، بمعنى أن فينا من يحقق شعبا كثيرة من شعب الإيمان، وفينا من يحقق شعبا أقل. والإيمان يزيد في القلب كلما زادت شعب الإيمان فيه، وينقص من القلب كلما نقصت شعب الإيمان منه. وفي حديث المصنف عن هذه الشعب يطرح مسألتين هامتين. يقول إذا انتفت شعبة من شعب الإيمان، يعني بعض المسلمين لا يحقق كل شعب الإيمان، إذا انتفت شعبة من هذه الشعب، هل انتفاء هذه الشعبة أي عدم وجودها في القلب ينفي جميع شعب الإيمان عن هذا القلب؟ ثم يطرح مسألة ثانية، يقول إذا حصل العبد شعبة، يعني حقق شعبة من شعب الإيمان، هل هذا معناه أنه محقق لجميع شعبه، بمعنى أنها متلازمة في ثبوتها ومتلازمة في نفيها؟ فإذا ثبتت واحدة ثبت الجميع، وإذا انتفت واحدة انتفى الجميع. الحقيقة هذه المسألة مهمة. لماذا؟ لأن السنة عندما وصفت شعب الإيمان جعلت هذه الشعب تشمل كل خصال الخير وكل العبادات وكل المأمورات، حتى إنها أدخلت فيها إماطة الأذى عن الطريق. ومعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق أن ترفع من طريق المسلمين حجرا أو شوكا أو نجاسة أو عائقا، فكل ذلك يقال له إماطة الأذى عن الطريق. هذا الأذى كل ما يتأذى به المسلمون في طريقهم، إذا أبعدته من طريقهم، فأبعدت حجرا أو شوكا أو عائقا أو نجاسة أو غير ذلك مما يعوقهم في مشيهم في طرقاتهم، فهذا دليل على أنك محقق لأدنى شعبة من شعب الإيمان، ولا يمكن أن تصل إليها إلا بتحقيق الأعلى منها. وهذا الكلام له واقع في الحياة العملية، فإنك عندما تسير في طرقات المسلمين تجد أنها مليئة، منها ما هو مليء بالأوراق أو بالقاذورات أو بالنجاسات أو بالأشواك أو بالأحجار أو بالسلع أو بالموانع التي يضعها بعض الناس في طرق المسلمين، كالمتاريس العالية أو أغطية المجاري العالية أو غير ذلك مما يوضع في طرقاتهم فيؤذيهم ليلا أو يؤذيهم نهارا أو يؤذي أطفالهم أو نساءهم. هذا يدل على أن هذه الشعبة مفتقدة وغير موجودة في حياة كثير من المسلمين، وهي شعبة الدنيا أي الأقل. وعندما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقول أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإن هذا معناه أن الشعبة الأعلى وهي كلمة التوحيد هي أيضا كما ثبت ذلك في النصوص المدخل إلى الإسلام. فدخول الإسلام يكون بأعلى شعبة، وحسن الخاتمة يكون بالبقاء على أعلى شعبة، وقبول العبادات يكون بتحقيق أعلى شعبة. يقول أعلاها قول لا إله إلا الله، فالشعبة الأعلى هي علامة الدخول في الإسلام، وهي علامة قبول العبادات الأخرى، فإنه لا يقبل من عبد صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك إلا إذا كان محققا لأعلى شعبة من شعب الإيمان. وكذلك هذه الشعبة الأعلى يستدل بها على حسن الخاتمة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فالشعبة الأعلى لا يمكن الاستغناء عنها، لكن الشعبة الأدنى الأخيرة إماطة الأذى عن الطريق يمكن أن تكون معطلة أو غير موجودة. فإذا تدبرنا الفاصل بين الشعبتين الأعلى والأدنى سنجد أن هناك شعبا كثيرة بينهما، وتحقيق هذه الشعب كلما زاد عددها زاد الإيمان في القلب، مع ملاحظة أن شعب الإيمان ليست متساوية في قدر الإيمان الذي تحققه. فإن نقض كلمة التوحيد وهي أعلى شعبة يفسد كل شيء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأما نقض الشعبة الأخيرة إماطة الأذى عن الطريق ينقص الإيمان، ونقض شعب أخرى أقل من الشعبة الأعلى كالصلاة يختلف فيه بين أهل العلم، ونقض شعبة أقل من الشعب الأخرى كالبر أو الإحسان إلى الفقراء في غير الزكاة هذا ينقص الإيمان. فالإيمان ينقص بقدر ما ينقص من الشعب، إلا أن هذه الشعب متفاوتة في القيمة. تحقيق كلمة التوحيد يزيد الإيمان في القلب بل يعمقه فيه، الشعب التي تليها تزيد في الإيمان بدرجات متفاوتة. نعود إلى سؤال المصنف، يقول هل هذه الشعب متلازمة؟ بمعنى أنك إذا رأيت عبدا قد انتفت عنه شعبة من شعب الإيمان تحكم عليه بأنه هدم الإيمان كله، أو أنه قد ينفي أو يترك أو ينقض شعبة من هذه الشعب أو أكثر ومع هذا يظل مؤمنا ببقية الشعب، يبقى له اسم الإيمان بشعب أخرى؟ يجيب عن الأصل الأول فيبين القوية منها يدفع إلى فعل الأقل. بمعنى آخر، القلب العامر بالإيمان لأنه محقق للشعب الأعلى سيدفعه ذلك إلى تحقيق الشعب الأقل. ويمكن أن تفهم هذا عندما تقارن بين تغيير المنكر وإماطة الأذى، فإن الدافع إلى تغيير المنكر أو النهي عنه إنما يكون بإيمان قد استقر في القلب، والدافع إلى إماطة الأذى عن الطريق أيضا يكون بإيمان قد استقر في القلب، لكن تغيير المنكر يحتاج إلى إيمان أكبر، لأنك عندما تنهى عن منكر فإنك تحقق أمرين. الأمر الأول أنك تكون أصلا بينك وبين الله منهيا عن هذا المنكر، وإلا فأنت متناقض. فإن المؤمن الحقيقي لا ينهى عن منكر وهو يفعله، ولا يأمر بمعروف وهو يتركه. فالآمر بالمعروف إذا كان صادقا مع ربه ومع نفسه لا شك أنه يكون فاعلا لهذا المعروف قبل أن يأمر به، والناهي عن المنكر إذا كان صادقا مع ربه ومع نفسه فلا شك أنه يكون منهيا عن هذا المنكر قبل أن ينهى عنه. فالنهي عن المنكر يحتاج إلى إيمان يحقق الأمرين معا، يحتاج إلى إيمان يحول بينك وبين المنكرات، وفي نفس الوقت يدفعك بقوته إلى أن تنهى غيرك عما انتهيت عنه. أما إماطة الأذى فلا تحتاج إلى نفس قوة الإيمان في تغيير المنكر، فإنك عندما تميط الأذى عن الطريق غاية ما في الأمر أنك تحتاج إلى قدر من التواضع يعينك على إماطة الأذى عن الطريق، أو تحتاج إلى قدر من التذكر والتفكر والتدبر واستشعار أنك فقير إلى الله في الأجر والثواب. لكن إماطة الأذى عن الطريق أمر أسهل، لأنه موافق للفطرة التي يشترك فيها كل الناس. الفطرة التي يشترك فيها كل الناس هي فطرة العادة السليمة. فإنك تلاحظ أن شعوبا كثيرة فيها المؤمن وفيها الكافر يشتركون في الدعوة إلى النظافة وإلى إماطة الأذى عن الطريق، ولكنهم يتفاوتون، ففيهم المؤمن وفيهم المشرك، وذلك لأن هذا من خصال الفطرة التي تكون في المجتمعات عادة. يعني النظافة المفترض أنها عادة حسنة تأمر بها الشرائع وتأمر بها العقول السليمة، لكن ترك المنكرات لا يكون إلا بإيمان. فهذا جعل المصنف يتكلم عن هذه المسألة، وهي التلازم بين شعب الإيمان عند القوة، بمعنى أن شعب الإيمان عندما تكون قوية فإنها تكون متلازمة، يعني عندما تحقق القوي يدفعك إلى تحقيق الأقل، لكنك قد تحققها بقدر ضعيف، أو تكون هذه الشعب في حالة ضعف الإيمان مفككة. الإيمان عندما يضعف الشعب تتفكك، فتجد أنك تفعل بعضها وتخالف بعضها بعكس الإيمان القوي. يضرب لهذا مثلا تطبيقيا بل أمثلة، يقول عندما تزداد محبة الله في القلب وتقوى يترتب عليها بغض أعداء دينه. كلما ازدادت محبة الله في القلب كلما ازداد البغض لأعداء الدين، وكلما ضعفت هذه المحبة كلما قل البغض لأعداء الدين. وهذه القاعدة لا تتخلف، كلما ازدادت محبة الله في القلب ازداد البغض لأعداء الدين، وكلما ضعفت هذه المحبة قل البغض لأعداء الدين. هذا المثل أو هذه الحقيقة يذكره مستدلا عليه بقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فنفى الإيمان بنص القرآن عمن يتخذون الكفار والنصارى واليهود أولياء، يعني يحبونهم وينصرونهم ويوالونهم. وبمثل قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله إلى آخره. يقول إن هذه القاعدة أو هذه الحقيقة هي من الحقائق المتلازمة. الإيمان يقوى فتزداد محبة الله في القلب فيزداد بغض أعداء الله في القلب. وعلامة المحبة كما نص القرآن الكريم ليست للدعاء باللسان، وإنما هي في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل علامة المحبة في الاتباع، كلما ازداد الاتباع والتمسك بالسنة كان ذلك دليلا على المحبة، وكلما ضعف الاتباع كان ذلك دليلا على ضعفها. وأيضا ينضب إلى هذا الدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب بالنوافل بعد الفرائض إنما هو مزيد من الاتباع والاستمساك بالسنة، وهذا يستوجب محبة الله عز وجل. يذكر أمثلة تخرج عن هذه القاعدة خروجا معللا. يعني ايه؟ في وقت من الأوقات في محاضرات سابقة تكلمنا عن تقسيم مراتب تحقيق نصوص الشريعة إلى ثلاثة، وهي النص والفهم والتطبيق. وقلنا إن النص كتاب وسنة لا اختلاف عليه، والفهم فهم سلف الأمة، وتنزيل النصوص على الواقع الذي يقال له التطبيق ينبغي أن يكون مستمدا من كلام أهل العلم لا من كلام قارئه. يعني عندما تقرأ نصا في القرآن أو في السنة تحتاج إلى فهمه، فترجع إلى علماء السلف المعتبرين لتنظر كيف فهموا هذا النص. فإذا قرأت فهمهم وتفسيرهم للنص القرآني أو النبوي تحتاج مرة ثانية أو ثالثة إلى أن تطبق هذا النص على الواقع، هل ينطبق أو لا ينطبق، فمن الذي يطبقه؟ العلماء أيضا. من اجل هذا فانه يذكر هذه الامثلة ليدل على ان هناك نصوص في الشريعة ظاهرها يقطع بحكم معين، والواقع العملي او التطبيقي في حياة الصحابة يدل على ان هذا الحكم قد توجد امامه موانع فلا ينطبق، هو الذي يسمى الحكم على المعين لا يكون الا بعد اقامة الحجة وانتفاء الموانع. هذه الموانع اذا وجد مانع منها فانه يجعل النص غير منطبق على مخالفه او الواقع فيه. يعني نحن فهمنا من قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله، فهمنا من هذا ان من يود وينصر ويوالي ويحب من يحاد الله ورسوله فهذا ليس مؤمنا. وفي القول الاول في الايه الاولى في قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه عن القران ما اتخذوهم اولياء، فهمنا منه ان الذين اتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا يؤمنون بالله ولا بالنبي ولا ما انزل اليه، لان نص القران يقول لنا هذا، يقول لو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا يؤمنون بالنبي ولو كانوا يؤمنون بما انزل اليه يعني القران ما اتخذوهم اولياء، فلما رايناهم قد اتخذوهم اولياء قلنا انهم لم يؤمنوا بالله ولا بالنبي ولا بما انزل اليه، وهذا ظاهر في النص. لكن في التطبيق العملي الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع العملي في حياه الصحابه لم يجعل هذا النص منطبقا اذا وجدت الموانع، هذه مسألة مهمة. يعني قد تجد شخصا يخالف نصا صريحا والنص يحمل حكما لمن خالفه، النص فيه حكم يقول من فعل كذا فهو كذا، من كان لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي ولا يؤمن بما انزل اليه علامته في هذا النص انه يتخذ اليهود والنصارى اولياء، فالنص يحمل حكما. فاذا وجدت شخصا يخالف هذا النص فمعناه انه ينطبق عليه الحكم الذي جاء به نفس النص لانه خالفه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في التطبيق العملي بين ان هناك موانع او دوافع او لد يحول بين الحكم الذي جاء به النص صريحا وبين تطبيقه على مخالفه والواقع فيه. فأحيانا النص الشرعي ينطبق على المخالف تمام الانطباق، وأحيانا لا ينطبق. متى لا ينطبق؟ إذا وجدت الموانع أو لم تكن الحجة واضحة. في التطبيقات العملية يقول قد تحصل للرجل مودة للكافرين، يعني رجل مسلم قد تحصل له مودة للكافرين لأسباب، منها أن يكونوا من ذوي أرحامه، ومنها أن يكون له عندهم حاجة، فيترتب على هذا أنه قد ارتكب ذنبا ينقص الإيمان لأنه قد تأول، أو أصبحت هذه الأمور من الموانع التي تمنع من انطباق النص عليه بظاهره. يقول إن هذا يجعل النص في حقه ذنبا من الذنوب ينقص الإيمان ولا يخرجه منه، ويضرب على هذا الأمثلة يقول ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، لا يكون بهذا الفعل كافرا مع انه مخالف لنص صريح يفهم من ظاهره ان من خالفه فهو كافر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يقول اذا حصلت هذه المودة وتأولها فاعل يكون هذا ذنبا ينقص به الايمان ولا يكون به فاعله كافرا. ويضرب على هذا مثلا بحافظ ابن ابي بلتعة رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل حافظ ابن ابي بلتعة الذي كتب الى المشركين في مكة يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم احذروا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يأتيكم ويغزوكم ويفتح مكة. وهو في هذا يتأول، لأنه لما سئل بين أنه يقصد بهذا فقط أنه لم يكن له أقارب أو عشيرة تحميه في مكة، فخشي على نفسه إن خرج في هذا الغزو أن يقع أسيرا بينهم، فأراد أن تكون له يد عندهم تحميه إذا وقع في الأذى. هذا تأويل، فكتب هذا الكتاب يريد بذلك أن تكون له منة وفضل على قريش، لأنه ليس كغيره من لهم عشيرة في قريش وقبيلة وأقارب وعصبة تحميه. يقول كما حدث لحافظ نبي بلتاة رضي الله عنه، وفيه أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والقصة معروفة. يذكر مثلا آخر في حادثة الإثم، في فتنة الإثم، يقول إن الصحابة قد انقسموا في هذه الفتنة في مواقف معينة، فكان في أحد هذه المواقف كان سعد بن معاذ يدافع عن عبد الله بن أبي بن سلول لأنه من حلفائه، وهو لا يقصد بهذا الدفاع دفاعا باطل، وإنما يقصد دفاعا عن حليف على عادة العرب قبل الإسلام، يدافع عنه لأنه من حلفائه، وكانت الأحلاف في المشركين وما زالت في المشركين، حلف شمال الأطلنطي، ما زالت الأحلاف والنصرة بين أهل الباطل قديما وحديثا. فيقول إن هذا الدفاع الذي حصل من سعد بن معاذ رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق أو رأس المنافقين في حادثة الإثم، ترتب عليه هذه الخصومة التي وقعت بين سعد بن عبادة رضي الله عنه وسعد بن معاذ رضي الله عنه في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الموقف شديدا على أنفسهم، والقصة معروفة. يقول إن سعد بن عبادة هو الذي كان يدافع عن عبد الله بن أبي، فيقول إنه لما قال سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا نقتل من تولى كبر هذا الإثم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، قال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت والله، يعني يقصد أنك غير صادق فيما تقول، لم تستطيع، يعني يقصد العدل وليس الكذب المتعمد، كذبت والله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، الحمية يعني الحلف والنصرة لرجل من حلفائه، يعني يدافع عن رجل من حلفائه كعادة شيوخ القبائل عندما يدافعون عن أقاربهم وأتباعهم بدافع العصبية أو الحمية. يقول تقول احتملته الحمية، وهذا الذي حدث في قول سعد بن معاذ: كذبت والله، لا تقتله ولا تقتل على قتله، ترتب عليه أن سعد بن معاذ رد على سعد بن عبادة وهو من الصحابة الصالحين من خير الصحابة، قال له: إنك منافق تجادل عن المنافقين، فوصفه بالنفاق، وهذا الوصف على سبيل التنزيل، يعني يقول أنت تدافع عن المنافقين فأنت منهم، كالنص العام: من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوم حشر معهم، يقصد في الأصل العام وليس في أنه منافق بمعنى أنه منافق على الحقيقة، ولغة العرب تحتمل مثل هذه الألفاظ، إلا أن ظاهر اللفظ يفهم منه أو يوهم أنه اتهام صريح بالنفاق، يقول إنك منافق. ومع هذا فإن هذا القول حدث في حالة من الضعف البشري أو التأويل أو الحاجة الملجئة أو الغضب الذي أوجدته الحمية أو العصبية، فخرج هذا القول من هذا المخرج ولم يكن مطابقا للنص القرآني الذي ينفي الإيمان عمن يواد أو ينصر أو يوالي أعداء الله. ويقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا لما سمع بما فعل حافظ بن ابي بلتعه قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم على عمر حدا او يصدره عن هذه الكلمة لانه كان متأولا، يعني حكم بالظاهر. رأى رجلا يرسل الى قريش كتابا او خطابا يخبرها فيه بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد ذلك من قبيل الخيانة التي لا يفعلها الا منافق، فكان متأولا. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزجره عن قوله، وإنما بين له وجه الصواب. وهذا معناه أن المتأول لا يزجر وإنما يفهم. المتأول لا يزجر لأنه إنما فعل هذا تأولا. وهذا هو السر أو الحكمة في أن أهل السنة والجماعة لم يكثروا فرق الأمة الضالة، لأنهم في كثير من أمورهم متأولون، وإنما وصفوهم بالضلال وبالبدعة ولم يخرجوهم من الملة، مع أن غيرهم من أعداء الله لو قال مقولتهم فإنه يكفر قولا واحدا. لأن فرق أهل السنة بين من يقول اللفظ متأولا وبين من يقوله عامدا، ففرقوا بين الجاهل والمعاند، وفرقوا بين المتأول والعاند. هذا له حكم وهذا لا حكم، وإن اشترك في ظاهر اللفظ. فيقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لعمر بأن حاطبا قد شهد بدرا، والقصة معروفة، يعني بين له وجه الصواب. ويذكر كذلك بقية الحوار في حديث الإبل، يقول وكذلك قول أسير بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. وذكر أمثلة أخرى رتب على هذا، لأن المنافقين أو المتهمين بالنفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا نوعا واحدا. لكن قبل ان ننتقل الى هذه المسألة، نريد ان نؤكد على ما قاله المصنف من ان وجود الموانع تمنع من تطبيق النص الصريح على المخالف اذا وجد مانع من الموانع. ذكر هنا نماذج وامثلة، فقال ان منها ما كان تأولا، ومنها ما كان حمية، يعني لا يقصد ما قال، الى غير ذلك من الامثلة التي ذكرها. ومجموع هذه الامثلة يولد هذه القاعدة المهمة: النص الصريح قد لا ينطبق على مخالفه اذا وجد مانع من الموانع، يعني الموانع الشرعية. نعم، يعني نفس القاعدة منطبقة في أبواب فقهية كالميراث وغيرها. طبعا لعله من المناسب ما دام ذكر الكلام على الأبواب الفقهية أنه ستجد هناك أمثلة، وإن كان طبعا هناك فارق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه التعبدية، أمثلة تذكر في كتاب الطلاق في طلاق الكناية، فيوجه اللفظ الواحد على وجهين، كقول الحق بأهلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلق احدى نسائه قبل ان يدخل بها، فيقول لها الحقي باهلك، ويعد ذلك طلاقا. وفي حديث الثلاثه الذين خلفوا يقول كعب بن مالك لزوجته بعدما امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجتنبها وان يعتزلها، قال لها الحقي باهلك ولا يعد ذلك طلاقا، وهو نفس اللفظ حرفا حرفا. فيوجه على الوجهين، وان كان هناك فارق ان هذا مستمد من النية، لكن له وجه شبه في ان اللفظ الواحد قد يدخل عليه من التأويل او من الحاجة او من الضعف او من الدافع او من المانع، ما يكون سببا في عدم تطبيق النص على مخالف. اكبر واصغر والظلم والفسق يقال فسق دون فسق، والبدعة يقال بدعة دون بدعة، يعني بدعة شركية وبدعة غير شركية. يقول يقال عند أهل السنة كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل. وإلا في التعريف اللغوي فالكفر هو التقليد، إذا غطيت شيئا فقد كفرته. تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني أيضا الزراع، يعني يعجب الزراع ويغيظ آخرين، وهذا من الألفاظ المشتركة بين بعض اللغات، فما زال إلى الآن يسمى كفر بالسيارة كفر لأنه من الكلمات المشتركة بين اللغتين، لأنه يغطي ما بداخله ما تحته. فالكفر في أصله تغطية، فمن غطى فطرته بالوقوع في هذا الذي يقع فيه الكفار والمشركون فقد كفر، أي غطى الفطرة التي فرضها الله عليها، أو كفر بمعنى غطى إيمانه بما يمنعه أو يخرجه من قلبه أو يحول بينه وبين قلبه، فقد كفر بهذا، إما كفر ابتداء بتغطية الفطرة، وإما كفر انتهاء بالخروج من الملة وتغطية الإيمان الذي كان موجودا معه. والنفاق كذلك يقال نفاق أكبر ونفاق أصغر، وكل ما ورد في القرآن هو نفاق أكبر، وكل ما ورد في السنة فهو نفاق أصغر، إلا ما كان في وصف المنافقين الموجودين كقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها كفر. يعني العهد الذي بيننا وبين المنافقين، يعني العلامة التي تفرق بيننا وبين المنافقين الصلاة، فمن تركها أي من تركها من المنافقين فقد أظهر لنا كفرة، فقد كفر يعني أظهر ما كان يخفيه. يقول: الشرك شركان أصغر وأكبر. وفي صحيح ابن أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، يعني كبيره وصغيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والمقصود بالشرك الذي أخفى من دبيب النمل الشرك الأصغر، لأن هذا قد يقع للعبد خشية دون أن يتنبه له. يعني مثلا واحد كان يدعو لقضاء حاجة من الحاجات، لقضاء مصلحة معينة أو إدراك وظيفة معينة أو منصب معين، أو يسأل ربه شيئا، وهذه الوظيفة ستقضى في جهة من الجهات، في اليوم الثاني يذهب إلى أحد المسؤولين فيحصل على كرت، ومجرد نضع هذا الكرت في جيبه يبدأ يركن إليه وهو لا يشعر، تأنس الحمد لله خلص، فيذهب فلا تنقضي. فهذا الالتفات بالقلب قد يقع للعبد في مواقف مختلفة دون أن يتنبه له، وذلك وصف بأنه أخفى من دبيب النمل. لكن لا تصور أن يقع في شرك أكبر وصفي، لأن الشرك الأكبر ظاهر، وإلا فلن تكون الحجة قائمة على العباد إذا لم يكن ظاهرا. لكن الأصغر هو الذي يكون أخفى من دبيب النمل، يعني شيء يتسلل إلى القلب دون أن يشعر به صاحب ذلك القلب، هو متسلل. فأنت لو تصورت التشبيه فتتصور الحقيقة، مهما مررت على وادي النمل فلن تسمع دبيبا، ولو وضعت أذنك على الأرض ولو فوق النمل لن تسمع شيئا. فكونه يشبه بأنه أخفى من دبيب النمل ونحن لا نسمع دبيب النمل أصلا، معناه أنه تسلل لطيف جدا إلى القلب كالهواء، شيء لا تشعر به. وهذا يمكن أن يقع في المثال الذي ذكرناه وفي غيره من الأمثلة. يقول بعد هذا الدعاء يضرب مثالا آخر يقول في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فقد أشرك. وقال الترمذي: حديث حسن. الشاهد في هذا الحديث أنه دليل على الشرك الأصغر وأن الشرك منه أكبر وأصغر. وموضع الدليل هنا موضع لطيف، يعني مثلا عندما ترى من يحلف بغير الله تقول هذا شرك، والدليل من حلف بغير الله فقد أشرك، هو دليل لأن اللفظ صريح. لكن ما الذي يجعلنا أو يجعل العلماء يقولون هذا شرك أصغر؟ ما هو دليلهم مع أن اللفظ لا يقول من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر، وإنما يقول أشرك ويكفر؟ فظاهر اللفظ أنه شرك، وهو لفظ صريح، يعني لا ليس معناه وإنما نصه أنه شرك. العلماء يقولون إن هذا من الشرك الأصغر، وأمثاله من النصوص المشابهة له في هذا الباب. يستدلون على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتب أحكاما على فاعله، يعني لو أن هذا شرك أكبر معناه أنه يخرج من الملة، فلو بقي عليه معناه بنص القرآن أن زوجته قد بانت منه، بل فسخ العقد لا يحتاج معه إلى طلاق. وهذا واضح بنص القرآن أن المرأة كانت إذا أسلمت وبقي زوجها على الشرك نزل القرآن نصا يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. المرأة إذا جاءت مسلمة مهاجرة، مؤمنة مهاجرة، وكان له زوج كافر، لا نحتاج إلى أن نقول له طلق أو لا تطلق أو كم تطليقة أو بائنة، وإنما تعتد استبراء للرحم وتصبح غير ذي زوج، غير ذات زوج، لا زوج لها، لأن هذا الكافر لغيه فإن زوجته تبين منه بمجرد إسلامها وبقائه على الكفر، وعليها أن تعتد استبراء لرحمها ثم تتزوج بعد عدتها التي تبرئ بها الرحم. فالموضع هنا يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. لو أن هذا شركا أكبر لترتبت عليه أحكامه، ولكان يمكن أن تترتب أحكام كثيرة جدا لو كان هذا مخرجا من الملة. يمكن أن يحلف الرجل بغير الله ثم يموت على ذلك، فيترتب على هذا أحكام كثيرة. يحرم ميراثه على ورثته المسلمين، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وتبين منه زوجته أو زوجاته، وأحكام أخرى غير حكم إقامة حد الردة، يعني أحكام عملية غير إقامة الحد. إقامة الحد متعلقة بالسلطان أو بالقاضي أو ولي الأمر أو نائبه، لكن الأحكام الأخرى المترتبة على الردة لما لم تذكر الشريعة أن الحالف بغير الله تنطبق عليه هذه الأحكام زجر، لأن قيل له: من حلف بغير الله فقد أشرك، فما قلته هذا شرك. مع ملاحظة أن الشرك الأصغر هو أكبر الذنوب بعد الشرك الأكبر، يعني الذنب الذي يلي الشرك الأكبر في المرتبة مباشرة هو الشرك الأصغر، يعني ليس هناك ذنب أعظم من الشرك الأصغر إلا الشرك الأكبر، لأنه يشترك معه في وصفه بأنه شرك، ولهذا عد من كبائر الذنوب، بحيث يمكن أن يتفهم الناس هذه الحقيقة. يعني لو شرب خمرا فهو أقل ذنبا ممن حلف بغير الله، فكونه يفهم أن هذه المسألة ليست مخرجة من الملة لعله يستهين أو يتهاون، وكونه يفهم أنها أعظم الذنوب بعد الشرك الأكبر، فإن هذا ينبغي أن ينبه عليه. فعند من يقول مثلا بأن ترك الصلاة بغير جحود فسق يجعل الذنوب مرتبة على هذا النحو: الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم ترك الصلاة، وعند من يقول لأنها كفر يخرج من الملة يجعلها في قسم الشرك الأكبر، ويبقى الشرك الأصغر دائما هو الذنب الثاني الذي يلي في العظم والمرتبة الشرك الأكبر، وإن كان يختلف معه في أنه لا يخرج من الملة. القرآنية أو نصوص نبوية جاءت تنفي الإيمان عن فاعل أو قائل شيء معين قد تنفي صحة الإيمان بمعنى أنها تحكم عليه بالكفر، أو تنفي كمال الإيمان بمعنى أنها تحكم عليه بالنقصان. فالنصوص التي تقول ليس منا، أو تقول لا يؤمن، أو ما شابه ذلك من النصوص الكثيرة، بعضها يتعلق بنفي صحة الإيمان، يعني بنفي أصله، وهذا هو الأقل، وبعضها يتعلق بنفي كماله أي بوصفه بالنقص، وهذا هو الأكثر، وهما يشتركان في أصل اللفظ. النصوص التي وردت تبدأ والله لا يؤمن، أو لا يؤمن أحدكم، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا قسم، أو النصوص التي أولها ليس منا، ليس مثلنا، ليس كذا، هذه النصوص التي تعلن البراءة من فاعل أو قائل شيء معين، هذه النصوص في غالبها تتعلق بنقص الإيمان لا بنفي أصله. فيقول عندما تنفي الشريعة اسم الإيمان عن الشخص فإنها تقصد انتفاء كماله الواجب، يعني تقول هذا الإيمان غير كامل، هذا الإيمان ناقص، فاعل هذا الشيء ناقص الإيمان وليس عديم الإيمان، وإنما هو ناقص الإيمان. فيضرب أمثلة، يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يقول طبعا سبق أن بين في مثل هذا الحديث بأن هذا نفي لكمال الإيمان عن فاعل هذه الكبائر، أو إخراج له من الإيمان إلى الإسلام، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يكون الزاني على هذا الحال وهو يفعل هذه الكبيرة مؤمنا، بل يكون مسلما فقط، أو يكون مؤمنا ناقص الإيمان لأنه قد أنقص إيمانه بكبيرته. فإذا قلنا بأن هذا النفس ينقله من الإيمان إلى الإسلام فهذا صحيح، وقد سبق بيانه في مثل قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم لستم مؤمنين ولكنكم مسلمون. فالزاني حين يزني لا يزني وهو مؤمن، ولكن يزني وهو مسلم، فينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، والذي نقلته هذه النقلة هي الكبيرة. دائرة الإسلام دائرة واسعة تشمل جميع أهل القبلة، يقال أهل القبلة مسلمون، فهي دائرة أوسع، لكن دائرة الإيمان تشمل الفئة الخاصة التي زكاها الله ومدحها، المتمسكة بالكتاب والسنة، المتبعة للكتاب والسنة، الفاعلة للأوامر، المجتنبة للنواهي، أو دائرة الإسلام فهي الدائرة الأوسع. فكأن هذا الحديث ينقل الزاني والسارق وشرب الخمر من دائرة الإيمان التي كانوا فيها وهي الدائرة الأعلى والأفضل، إلى الدائرة الأوسع والأقل في المرتبة وهي دائرة الإسلام، لأنها يقفون فيها مع غيرهم من الفرق الضالة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، يعني هذا التقسيم على قول من يقول به، يقول هناك ثلاث مراتب: مؤمن، والأقل مسلم، فإذا خرج من مرتبة الإسلام ليس أمامه إلا مرتبة النفاق. كأنك تستطيع أن تتابع هذا التقسيم لو جمعت النصوص، تقول أعلى المراتب على الإطلاق محسن الإحسان، ويليها المرتبة التي بعدها وهي مرتبة عظيمة أيضا مؤمن وهي الإيمان، ويليها مسلم وهو المسلم الحقيقي ولكنه خرج من دائرة الإيمان بمعاصيه أو بكبائره، ويليها منافق وهو المسلم الظاهري الذي يبطن النفاق يبطن الكفر
ويظهر الإسلام، ويليها كافر وهو الذي أظهر ما في داخله فتطابق ظاهره مع باطنه بالكفر. فالقدر الموجود من هذه المراتب في داخل دائرة الشريعة الذي يحفظ الدم ويعصمه ويحمي العرض والمال هو محسن ومؤمن ومسلم ومنافق. لأن المنافق هو وصف نظري لشخص يتظاهر بالإسلام، فلو أظهر ما في باطنه من الكفر لصار مرتدا. المنافق وصف نظري، يعني لا تستطيع أن تأتي لإنسان وتقول له أنت منافق، لأنه لو أظهر نفاقه لأظهر معه ردته عن الإسلام. فكل لا يظهر النفاق يظل هذا النفاق وصف نظري، يعني يوصف به من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فهو في الدنيا محسوب على المسلمين، وهو في الآخرة في أسوأ دركات النار ودركات الكفر. فيصبح المنافق في الدنيا منتسب إلى أهل الإسلام، له ما لهم وعليه ما عليهم، وفي الآخرة منتسب إلى أهل الكفر، وهي حقيقته التي كان يخفيها. وأما المراتب الثلاثة الأولى فهي الإحسان والإيمان والإسلام بمعنى الإسلام الحقيقي، فهذه المراتب التي ذكرت في حديث جبريل تشمل أهل الإيمان على درجات متفاوتة. درجة محسن ومؤمن هي طبقة أو طائفة أهل السنة والجماعة، مؤمن ومحسن. طبقة مسلم هي مقسمة في داخلها إلى ثلاثة أقسام: مسلم من أهل السنة والجماعة يغفل أحيانا فيرتكب معصية ثم يعود إلى دائرة الإيمان، ومسلم من الفرق الضالة منتسب إلى فرقة من فرق الضلال، ومسلم حقيقته نفاق أو منافق. فهؤلاء الثلاثة يقال لهم مسلم إذا كان مسلما من أهل السنة وهو المتردد على بعض المعاصي ثم يتوب منها ويرجع إلى دائرة الإيمان، أو كان مسلما من أهل القبلة وهي فرق الضلال الأخرى غير أهل السنة، أو كان مسلما حقيقته منافق لكنه منتسب إلى الإسلام معدود بين أهله. فكلمة مسلم هي أوسع الكلمات وصفا تشمل الفئات الثلاث. أما كلمة مؤمن فلا تشمل إلا دائرة خاصة، وكلمة محسن هي الصفوة من أهل الإيمان. بين هذه القاعدة وذكر أمثلة أخرى: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتله. وهنا كلام عن النية، النية. يفرق بين نوعين من النية. يقول مثلا: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وهو لم يعمل، ومن أراد قتل صاحبه ولو لم يقتل كتبت عليه سيئة، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا المقتول. لأنه يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني خرج وكل منهما يريد أن يقتل الآخر، لا يقول إذا دافع المسلم عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله، وإنما يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما، بمعنى أن كل منهما عقد نيته على قتل صاحبه بسيفه فذكر لهما سيفين. بين هذه المسألة على النحو السابق، وسوف يتكلم إن شاء الله في المرة القادمة امتدادا لهذا الموضوع عن الفطرة وعلاقتها بالإيمان تطابقا واختلافا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول: يشترط، هل يشترط النية عند لبس الجورب لكي يمسح عليه؟ والجواب: لا يشترط النية عند لبس الجورب، وإنما يشترط أن يلبسه على طهارة، والطهارة وضوء أو غسل، يكون متوضئا أو مغتسلا، فإذا لبسه على طهارة جاز له أن يمسح عليه على النحو المذكور في كتب الفقه: يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلاليها للمسافر. يقول: هل خلع الجورب بعد المسح عليه ينقض الوضوء، أم يجوز غسل الرجل على الفور ويجزئ ذلك؟ هذا السؤال يفرق فيه بين نوعين من خلع الجورب. إذا خلعه وهو ما زال على وضوئه الذي كان عليه غسل فيه رجليه، فله أن يخلع ويتوضأ من جديد، أو يخلع ويتوضأ ويمسح إذا كان ما زال على وضوء الأول لم يصلي في جوربه. أما إذا كان قد مسح عليه ثم صلى بهذا المسح فلا يجوز له أن يصلي به بعد خلعه إذا كان ممسوحا عليه، فخلعه يبطل الوضوء الذي مسح فيه على جوربه، كما أن حلق الشعر يبطل الوضوء الذي مسح فيه على رأسه، لأن هذه الأجزاء أصبحت من أجزاء الوضوء التي يصلى بها، فلو نزع شيئا منها فإنه يحتاج إلى وضوء جديد. وأما إذا كان يقصد بهذا الخلع أن يخلع أثناء توضئه ويغسل رجليه إكمالا لوضوئه ثم يلبس، فهذا لا بأس به، بل ويستأنف مسحا جديدا بهذا الفعل إذا كان ملازما للوضوء. متى يبدأ غسل الجمعة؟ هل بعد الساعة 12 أم بعد الفجر؟ يبدأ 12 بالليل. لا، 12 بالليل هذا تقويم غربي، لكن المغرب يؤذن على الساعة 12 في التقويم العربي. المغرب يؤذن الساعة 12، والعشاء تؤذن الساعة 1:30. فالشريعة تقسم الليل والنهار، فتجعل النهار هو نهار الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل هو المكمل لهذا النهار، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فعندما يسن غسل يوم الجمعة فيوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليس الساعة 12 ليلا. سمعنا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: يجوز تأخير اللحية والجلباب، فما مدى صحة هذا القول؟ يعني تأخير اللحية والجلباب؟ فين السائل؟ صح السؤال فين؟ سؤال مش صاحب ولا؟ لا، يعني يذكر أين قرأ أو أين سمع. هو طبعا يبدو أنه يقصد سمعنا إشاعة، شائعات، يعني أن يقول سمعنا شيخ الإسلام تيمية يقول يجوز تأخير اللحية والجلباب. هذا موضوع تأخير اللحية والجلباب لم يظهر إلا في الصحف القومية في السنوات الأخيرة، وابن تيمية كان في القرن السابع، لكن أيامها لم يكن محتاجا أن يقول هذا القول، لأنه لم يوجد في المسلمين في هذا الوقت من يقول إن مصلحة الدعوة في تأثير اللحية والجلباب، إنما لغة حديثة. لكن هذا القول منسوب، إذا نسب لا أظنه ينسب كتابة، وإنما أظنه ينسب ادعاء باللسان فقط، لأن هذا لم يكن معروفا في عصره. هل يجوز تعدد النية في النوافل كسنة الفرض وتحية المسجد؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ذكر أنه يجوز تعدد النية في النوافل، كان يصلي الداخل تحية المسجد مع السنة القبلية في ركعتين، وهذا يعني قال به بعض أهل العلم ولا حرج فيه، لأنه لا يوجد ما يخالفه. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء، قراءة القرآن الأفضل أن تكون بوضوء، من أدى بها أن تكون بوضوء، لكن إذا تعذر واستطاع أن يتيمم فهذا أفضل، فإذا لم يتيمم جاز له أن يقرأ بغير وضوء، مع ملاحظة التفريق بين قراءة القرآن والقراءة في المصحف، فإنهما مسألتان مختلفتان. قراءة القرآن بدون مصحف هذه أي في المصحف، وهذه تتضح أكثر في مسألة الحائض، فيقال لها أن تقرأ دون أن تمس المصحف حتى لا تنسى ما تحفظ، أو أن تردد خلف من يقرأ كشريط ونحوه، لكن مس المصحف يحرم عليها أن تمسه، وهذا أكثر تشديدا في الجنب، لأن الجنب جنابته في يده، وأما الحائض فحيضتها ليست في يدها. هل يجوز الجمع بين ذبيحة الأضحية وذبيحة العقيقة؟ الجواب لا يجوز، لأنهما ليسا من باب واحد، بل هما بابان مختلفان، ينهار الدم تقربا إلى الله، لكنهما من بابين مختلفين وليس من باب واحد كما هو شأن النوافل التي قال بعض أهل العلم بجواز الجمع بينها في نية واحدة إذا كانت من باب واحد كتحية المسجد والسنة القبلية، لأنهما يشتركان في هذا. وأما الأضاحي والعقيقة أو العقائق فهذان من بابين مختلفين، وهما سنة مع القدرة، وما ليس سنة مطلقة، وشأن الصلاة أعظم، الصلاة سنة ولا يقال فيها مع القدرة، لأن التخفيف في الصلاة على المريض والعاجز عن القيام والعاجز عن الوضوء والعاجز عن الغسل والمصاب وصاحب وغير ذلك من أصحاب الأعذار، لا يقال في الصلاة كلمة مع القدرة بمعنى الإتقان، وإنما يقال مع القدرة بمعنى التخفيف، فيخفف عن المسلم في هيئة الصلاة ومتعلقاتها بقدر ما يستطيعه، لكن الأمور الأخرى بقية العبادات الأخرى يقال فيها مع القدرة بمعنى أنها تسقط أو تؤجل عن العاجز على تفصيل معروف في كتب الفقه، أما الصلاة فلا تسقط ولا تؤجل. سؤال يقول في تفسير سورة النساء آخر صفحة 530، طبعا الإخوة بدأوا يترددون على المكتبة المركزية بمجمع التوحيد، فستبدأ الأسئلة الطويلة عبارة عن نقول من الكتب، وهذا شيء جيد، إلا أنه أحيانا يحتاج إلى طول نفس من المسؤول ومن السامع. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من الظلم وأنفسهم جاءوك الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك إلى آخر. يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين، يعني أنت السائل كتب قصة طويلة وعايز يذكر حديث العتبي، وحديث العتبي موضوع، ويقول: وبهذا يستدل الصوفي على جواز التوسل بالأنبياء في الحكم.
مع تحيات شركة النداء للإنسان.